وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وإن كان كبيرا فإما أن يوافى بالتوبة فهو أهل الثواب مطلقا إجماعا، وإن لم يوافى بها فإما أن يستحق ثواب إيمانه أو لا إلى آخر العبارات. يقول: إذا كان الإنسان المؤمن من أهل الكبائر، يعني من مرتكبي الكبائر، فإما أن يتوب وهو على قيد الحياة، ومن تاب توبة حقيقية الله سبحانه وتعالى أولى بالعفو والرحمة. وإن بقي على ما هو عليه حتى وافاه الموت وانتقل إلى دار الآخرة. نحن فرضنا الكلام في المؤمن، يعني من تمت الأمور العقائدية في حقه بأن كان موحدا شاهدا متشهدا بالشهادتين، مقرا بولاية أوصياء الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، يعتقد بالعدل والمعاد. نتكلم عن إنسان لم تكن هناك خلة في جانبه العقائدي، وإنما دعته دواعي الدنيا لبعض الأمور وارتكاب بعض المعاصي الكبيرة، وبقي على ما هو عليه حتى أدركته المنية. هذا مع كونه إضافة على تمامية معتقداته وكونه مؤمنا، كان مثلا يصلي، كان مثلا يقوم ببعض الأعمال الطيبة الكثيرة، لكن له أخطاء، له كبائر، كأن كان يشرب الخمر، كأن كان مثلا يزني من باب الفرض والتقدير. هل أن أعماله الطيبة التي قام بها إضافة على صحة معتقداته، هل أنها تكون عند الحق تعالى وهو أرحم الراحمين بحكم العدم لا أثر لها لأنه مرتكب للكبائر، أم لا؟ لكل شيء مجاله وحسابه. يقول: بحسب القواعد على أن لكل شيء حسابه الخاص، فإذا على معتقده وعلى ما أتى به من الأعمال الطيبة لابد وأن يوفى له ما يستحقه من الطيب ومن الصحة، وعلى أعماله التي ارتكبها من الكبائر لابد وأن يستحق العقاب، فإما أن يعفى عنه يوم القيامة أو تشمله شفاعة الشافعين، أو يعذب أولا حتى يطهر إن كان لا يطهر بمن بشفاعة ولا يستحق شفاعة، فلا بد أن يطهر مما ارتكبه، وبعد تطهيره من مثل هذه الأمور وكبائره يدخل الجنة. واضح العبارة؟ وإن كان السيء كبيرا فإما أن يوافى، أي فإما أن يوصل العمل قبل الموت بالتوبة من قبل مرتكب الكبائر، فهو من هو المرتكب للكبائر التائب من أهل الثواب مطلقا، لأنه أصبح شنو؟ مؤمنا تائبا، والله يحب التوابين ولو كانوا مرتكبي الكبائر، فهو من أهل الثواب مطلقا إجماعا. وقلنا معنى الإجماع ها هنا بأنه من ضروريات الدين. وإن لم يوافى وإن لم يوافه أي مرتكب الكبيرة بها أي بالتوبة قبل الموت، فإما أن يستحق ثواب إيمانه، إما أن يستحق ثواب إيمانه وبعض أعماله الصالحة، فإما أن يستحق ثواب إيمانه وبعض أعماله الصالحة أو لا يستحق ثواب إيمانه. والثاني وهو عدم الاستحقاق، وأن الله سبحانه وتعالى بكونه مرتكبا لكبيرة لم يحسب له عملا ولم يحسب له ثواب إيمانه باطل لاستلزامه هي اللام تعليل لاستحقاق الثواب بدليل عقلي، ثم يردف ذلك بدليل سمعي. لاستلزامه أي لاستلزام عدم استحقاق الثواب مع كونه مؤمنا مرتكبا لكثير أو لبعض الصالحات، لاستلزامه الظلم لكونه مؤمنا ومرتكبا وعاملا لبعض الحسنات أو الطيبات، لاستلزامه الظلم وتتمة العبارة والظلم على الله قبيح. ولقوله، هذا ولقوله هو الدليل النقلي الشرعي، ذاك دليل عقلي وهذا دليل نقلي. ولقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، فتعين الأول يوم الأول يعني أنه يستحق ثواب إيمانه، فتعين الأول فإما أن يثاب ثم يعاقب. الفرض الأول أن نقول أول يدخل إلى الجنة ومن بعد ما يثاب يعاقب بعد ذلك، حسب الظاهر من دخل الجنة لا يخرج منها للتعذيب بعد ذلك، فإما أن يثاب ثم يعاقب على كبائره وهو باطل بالإجماع. يقول اتفاق إجماع يعني من ضروريات الدين على أنه ما سمعنا ولا حدث الرسول صلى الله عليه وآله أن بعض أهل الجنان يخرجون من الجنان بعدما أدخلوا للتعذيب ثم الإرجاع مرة ثانية إلى الجنان، هذا يقول بالإجماع وهو باطل بالإجماع. على أن يعني شنو على أن؟ أولا من ضروريات الدين ليس هناك ما يدل، بل الدليل على خلافه، على أنه بعد الدخول إلى الجنة هناك من يستخرجون من الجنة إلى النار، ما عدنا شيء. على أن من دخل يعني على هذا دليل البطلان، على أن دليل البطلان على أن من دخل الجنة لا يخرج منها أي من الجنة، فحينئذ لو قلنا بالمثوبة أولا، للمؤمن المرتكب للمعاصي الكبيرة يلزم بطلان العقاب، معناه أنه لا عقاب، لأنه إذا دخل الجنة لا يستخرج منها وهو شنو قد ارتكب الكبائر، معناه مرتكب الكبيرة لا عقاب عليه، هذا باطل. فحينئذ يلزم بطلان العقاب، إلا أن نقول بطلان العقاب لأنه شمله العفو، لأنه شملته الشفاعة، هذا مو بطلان العقاب، كان مستحقا للعقاب لكن للرحمة الإلهية شمله العفو، أو للرحمة الإلهية أذن لأهل الشفاعة أن يتشفعوا له وفي حقه، فحينئذ يلزم بطلان العقاب. وبطلان العقاب بما هو قلنا باطل موكل له، أو يعاقب أولا، أو يعاقب يعني هنا أولا يعاقب ومن بعد ما تصفى أعماله وينال ما ينال من المهانة والمذلة في النيران يستخرج لإيمانه، ثم يثاب بعد ذلك. هذا من هو؟ هذا من كان لا يستحق العفو بدوا ولا تشمله الشفاعة بدوا، هذا يعذب أولا ثم كذا، وهو المطلوب. ولقوله عليه السلام، حسب الظاهر عليه السلام المراد منه صلى الله عليه وآله، ولو كانت هذه مصطلحات وإلا الأنبياء هم عليهم السلام. ولقوله عليه السلام أو صلى الله عليه وآله في حق هؤلاء، من هم هؤلاء؟ المؤمنون المرتكبون للكبائر يخرجون من النار. يعني شنو معناها؟ يعني إن بعضهم يدخل إلى النار ويعذب ويهان ويذل في النار، يخرجون من النار وهم كالحمم. اكتبوا أي وجوههم حمر كالنار، أي وجوههم حمر كالنار، كناية عن كونهم يصبحون كالحديدة المحماة. شلون الحديدة المحماة والعياذ بالله تصبح حمراء من شدة النار؟ هذا من شدة العذاب يصبح هكذا، أجارنا الله. وهم كالحمم أو كالفحم، فيراهم أهل الجنة فيقولون هؤلاء جهنميون. مشلولة حينما يخرجون بهذه الكيفية وبهذه المذلة، إذا نظر إليهم أهل الجنة يقولون هؤلاء جهنميون، فيؤمر بهم أي بهؤلاء الجهنميين، فيؤمر بهم بما؟ بهؤلاء الجهنميين، فيغمسون في عين الحيوان أي في عين الحياة، في عين الحياة، فيخرجون وهم كالبدر في ليلة تمامه، لأن الجنان لا تكون إلا لمن كان من أهل النور والطهارة، فهذا كان تطهيرا، فهذا كان تطهيرا لهم. يا الله. وأما الآيات الدالة على عقاب العصاة والفجار، كأن قائلا يقول الآيات كثيرة كثيرة جدا والروايات كثيرة كثيرة جدا على أن العقاب على لأهل العصيان، للفجار، للكفار. يقول المراد من الكفار وهؤلاء من ماتوا على كفرهم مشلولة، لا أنهم كانوا من المؤمنين. والله مع ذلك نقول مرة ثانية هو أرحم الراحمين. من هو هذا الإنسان الضعيف الجاهل الذي يطغى لأدنى شيء ويذل لأدنى شيء؟ الله أرحم الراحمين. وأما الآيات الدالة على عقاب العصاة والفجار وخلودهم في النار، فالمراد بالخلود هو المكث الطويل، المراد من الخلود هو المكث الطويل، واستعماله أي الخلود بهذا المعنى أي بمعنى المكث الطويل في النيران كثير في اللغة والشرع، كثير في اللغة والشرع. والمراد بالفجار من هم الفجار؟ والمراد بالفجار والعصاة الكاملون في فجورهم والعياذ بالله، الكاملون في فجورهم وعصيانهم وهم الكفار. فإذا المخلد في النار الذي يستحق العذاب الدائم من هم؟ هم الكفار. واضح؟ وهم الكفار بدليل قوله تعالى أولئك هم الكفرة الفجرة، توفيقا بينه بين عقاب غير الكفار من العصاة، صار عندنا غير الكفار كالمؤمنين من العصاة المرتكبين علما للكبائر. أولى هؤلاء قلنا شنو؟ لا خلود لهم، إما بالشفاعة مشلولة، وإما بالعفو، وإما أنهم يدخلون النيران للتطهير فترة ثم يخرجون منها. الخلود لمن إذن؟ الخلود للكفار. إذا كان الخلود للكفار هل بمعناه الأبدية؟ يقول لعلها ليست بمعنى الأبدية، بمعنى الزمن الطويل. واضح المثل؟ والله سبحانه وتعالى يكفي للإنسان أن يصب عليه سخطه لحظة واحدة فضلا عن بقائه في النيران أحقابا. بل توفيقا بينه بين عقاب غير الكفار من العصاة، بأن عقابهم قلنا كالمؤمنين المرتكبين للكبائر ليس بدائم والدوام إلما وبين توفيقا بينه، يعني بين هذا وبين من قلنا على أن عقابه دائم كالكفرة الفجرة، توفيقا بينه وبين الآيات الدالة على اختصاص العقاب بمن، على اختصاص العقاب الدائم بمن، بالكفار، يعني إن العقاب الدائم لهؤلاء الكفار. يا كفارهم، الكفار عن جحود والعياذ بالله، يقول والعياذ بالله بالكفر وكأنه يعلم بالكفر. تارة الإنسان يقول لعل ولعل كافر يدخل النيران ويستحق الدوام، لكن هذا يختلف عن مثلي من قال الله في قفص اتهام، ومن قال بالزندقة علنا وأصر عليها وكأنه محيط بأسرار الكائنات جميعا فيحكم على مثل هذه الوهميات حكم القطع واليقين. واضح المسألة؟ هؤلاء لهم مرتبة هي أشد المراتب، وإن كان المنافق أيضا في درك الجحيم، لأن المنافق هو العضو الفاسد في داخل الهيكل الإسلامي، فهو أشد خطرا من ذاك المعلن الجريمة على اختصاص الكذب نحو بني. وبين الآيات الدالة على اختصاص العقاب بالكفار مثل من، نحو قوله تعالى إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين، الخزي والسوء والدوام وما شاكل هذه على الكافرين، وغير ذلك من الآيات. ثم اعلم إن صاحب الكبيرة من المؤمنين، إن صاحب الكبيرة من ومن الكفرة الفجرة من المؤمنين، ثم اعلم إن صاحب الكبيرة من المؤمنين إنما يعاقب، مو قلنا يعاقب، هل معناه حتما يعاقب من ارتكب الكبيرة من المؤمنين؟ يقول لا، قد تشمله الرحمة الإلهية بالعفو، وقد تشمله الشفاعة بإذن الله تعالى. هذا التوجه كرر العبارة مرة ثانية، مثل ما دار الدنيا جعلها الله جعل فيها شفاعة، لكن لمقاييس أهل الدنيا، يتشفع أهل الشرف الدنيوي، يتشفع أهل المال، أهل الجاه والمقام، يتشفع من كانت مقاييسه دنيوية ويشفع. وأمثال أبي ذر يعيشون في الربذة، هناك سيصل أبو ذر إلى مرحلة حتى قال علي عليه السلام في حقه يا أبا ذر، مضمون كلمات علي عليه السلام، يا أبا ذر تغبطك الخلائق يوم القيامة، هذا بهذا العظام يكون شفيعا لقبائل ولأجيال، فها هنا الشفاعة لمقاييس الدنيا بجاهها ومقامها بما يتناسب مع مقامات الوهم والخيال، وهناك بما يتناسب مع مقامات العقل والفناء في ذات الله، فالمقاييس تختلف والشفعاء يختلفون طبقا لمقاييس الحق والباطل. مثل له، فإذا هناك شفعاء بحكم العقل، أما بعض الجهلة الذين يكفرون الناس ويخرجون المسلمين من أديانهم لمعتقداتهم ولتحجرهم ولعدم فهمهم ولأنهم يفسرون القرآن بعضه بلا ملاحظة بعض آياته الأخرى، هؤلاء الجهال فليموتوا على عمائهم. ثم إن صاحب الكبيرة من المؤمنين، يا صاحب الكبيرة قاعد نتكلم عنه، لا من الكفرة الفجرة، من ثم إن صاحب الكبيرة من المؤمنين إنما يعاقب إذا لم يحصل له، أي لصاحب الكبيرة من المؤمنين إذا لم يحصل له أحد أمرين. الأمر الأول قلنا شنو هو؟ العفو الإله، والله وسعت رحمته كل شيء، وسبق لطفه غضبه. والثانية هي قلنا، والثاني الشفاعة للشافعين، يا شفعاء من هم الشفعاء؟ من ناسبوا أن يكونوا أولياء لله سبحانه وتعالى. أفي التوجه هم بشيء؟ الشفاعة هم لا بد وأن تتناسب. شفع كأنه مقابلة ومقارنة وتقارب، ككون الزوج شفعا للزوجة، ككون الشريك شفيعا في مال شفيعه موتشلولة سيد الكائنات محمد صلى الله عليه وآله. لو جاء من يدعي الإيمان من المؤمنين بأثقال الحجاج بن يوسف الثقلي، أين الشفاعة بين هذه العظم، هذا العظم ومثل هذه الدناءة والخسة؟ واضح، الشفاعة تحتاج إلى ما يتناسب معها. فإذا من كان بمثل هذه الأثقال من الجبال العظام بالجرائم لابد وأن يطهر في النار، وأقل مثل الله يخرجه بعد ذلك برحمته. الأول عفو الله بشرطين، مو قلنا بشرطين؟ الأول عفو الله، فإن عفوه تعالى مرجو بالنسبة إلى المؤمن المرتكب للكبائر، مرجو مو بس مرجو، مو فقط نأمل عفو الله في مثله، متوقع فوق الرجاء، مو شلله، يعني هذا مما يدل عليه العقل والنقل أيضا في حق من وسعت رحمته كل شيء، خصوصا وقد وعد الله تعالى، خصوصا وقد وعد الله تعالى به أي بالعفو في قوله تعالى ويعفو عن السيئات. أطلاق لو مطلقة؟ أطلاق ما قال ويعفو عن السيئات الصغيرة، أو ويعفو عن السيئات القليلة، ويعفو عن السيئات، ويعفو عن كثير. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن ربك لذو مغفرة للناس، أطلاق للناس على ظلمهم، وقد كتب على نفسه الرحمة، وقد قال ورحمته وسعت كل شيء. وخلف الوعد، وعد بهذه الأمور لما وعد؟ وعد بهذه الأمور تعالى. وخلف الوعد غير مستحسن من من؟ مني ومنك غير مستحسن، موتشلولة، فكيف به من الله تعالى؟ غير مستحسن من الجواد المطلق وهو الله سبحانه وتعالى. ليش قال غير مستحسن؟ يعني نحن لا نتمكن أن نحكم على الله بحكم، هذا ما ندركه من الحق ومن ساحته ومن عظمه ولتمدحه. من جملة ما يمدح به الله تعالى بأنه غفور رحيم، ولتمدحه بأنه تعالى غفور رحيم. وليس ذلك أي العفو، كأن قائلا يقول المراد من العفو بالنسبة إلى الصغائر، تقدم على أن الصغائر الله سبحانه وتعالى كما قال إلا اللمم، الصغائر هو عفى عنها مسبقا، موتشلولة. وليس ذلك أي العفو الإلهي الذي تأمله الخلائق متوجها إلى الصغائر، لأنها معفو عنها شنو؟ إجماعا. ولا إلى الكبائر بعد التوبة للإجماع على سقوط العقاب فيهما، أي في مثل الصغائر وفي مثل الكبائر التي يتوب صاحبها عنها في دار الدنيا. وعبارة فلا فائدة في العفو حينئذ، فقاعد نتكلم عن من؟ عن عفو في يوم الحساب، مو شلولة؟ أما عفو بالنسبة إلى الصغائر أو عفو بالنسبة إلى كبائر تاب صاحبها عنها، حسب الظاهر أمل الناس والخلائق في أكثر من هذا، والدليل يدل على أكثر من هذا، أي على أن عفوه يشمل أهل الكبائر. واضح العبارة؟ فلا فائدة في العفو حينئذ بالنسبة إلى مرتكبي الكبائر من المؤمنين الذين تابوا في دار الدنيا، فيتعين أو فتعين أن يكون العفو لمن؟ للكبائر، لأهل الكبائر من أهل الإيمان قبل التوبة، وذلك أي كون العفو لمرتكبي الكبائر من المؤمنين الذين لم يتوبوا حتى وافاهم الأجل هو المطلوب، يعني هو الذي نحن بصدد إثباته من أنه يعفو عن كبائر المؤمنين أو يشفع فيهم الشفعاء أو يدخلهم إلى النيران تطهيرا ثم يخرجهم بعد فترة. أما العقاب الدائم فلمن؟ فللكفارة الفجراء. وأما الشفاعة إذا لم يتب الإنسان المؤمن، ولم يخرجه الله تعالى بعفوه، ولم تصف أعماله في ضمن عالم البرزخ، ربما يكون بعد ذلك مشمولا لشفاعة أولياء الله تعالى بيانا لعظيم مقامهم، مثل ما أبناء الدنيا يجللون ويكرمون على طبق مقاييس أهل الأرض، لابد وأن يجلل الله تعالى أولياءه بيانا علما بيانا لكون هؤلاء كانوا المقاييس أو كانوا مظاهر الحق أو كانوا مظاهر العدل وما شاكل هذه الأمور، بل تكريما تعظيما لهم ورحمة من جهتهم، وتعظيم لأولياء الله اكتبوا ورحمة بحال عباده. حكام الدنيا اخواني بجهة وأخرى ولو ظنية يأخذون بالظنة والتهمة تشفيا وانتقاما، على عكس ذلك الحق سبحانه وتعالى يريد بأي سبب وأدنى أن يعفو عن عباده. هناك يراد بأي سبب وآخر إدخال البشر إلى الجنان وابتعادهم عن من؟ عن السخط والغضب الإلهي. وأهل الدنيا بسبب وآخر ولو للأخذ بالظنة والتهمة يتطاولون ويرتكبون الجرائم وينتقمون من الناس، بل ورحمة بحال العباد. والشفيع هو الشريك والشفع، والشفيع هو الشريك، والشفيع هو الشريك، والشفع الزوج. قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يوسف أو يونس عليه السلام، يعني سورة يونس. وقال ما من شفيع إلا من بعد إذنه. وقال تعالى طه، هذه في سورة طه. وقال تعالى يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. سبأ، فإذا لا شفاعة إلا بإذن الله تعالى. وهناك آيات تمم العبارات لا بأس بها، وهناك آيات تبين من هم الشفعاء؟ من هم الشفعاء؟ قال تعالى: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. الشفاعة إذن لمن؟ لأهل الحق العالمون بالله. لكنه قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. من هم الشفعاء؟ من كانوا حقا وموازين حق بعلم ودراية، هؤلاء هم الشفعاء على اختلاف مراتب أولياء الله. من لمن يتشفعون؟ قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وهناك شبهات، اكتبوا، وهناك شبهات على الشفاعة. عندنا الآن، ما نريد نذكر أسماءهم، الجهال على وجه الأرض الذين يكفرون الناس. هؤلاء، أرجو التوجه إخواني قبل أن نكتب، هؤلاء رؤوس الجهل والتحجر، كأنهم قرأوا جزءا من القرآن وتركوا بقيته أجزائه، أو قرأوا آية ولم يلحظوا آية أخرى. لما انطلاقا من الحقد والجهل والغواية وعدم الفهم للأمور، فأخذوا يفسرون القرآن بآية واحدة بلا ملاحظة بقية آياته وبلا ملاحظة بقية الروايات والسنة. اكتبوا: وهناك شبهات على الشفاعة، سببها النظر إلى بعض الآيات دون بعض، كقوله تعالى: ولا تقبل منها شفاعة فما تنفعهم شفاعة الشافعين. نظروا إلى هذه الآية فقط: لا تقبل منها شفاعة فما تنفعهم شفاعة الشافعين إلا لمن ارتضى. راح موتشلوا له. وبعد شنو؟ إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ذهبت. فكأنهم بجانب دون جانب. فلو رجعوا إلى أهل الحق وتجردوا من العصبية والعمى وسألوا العلماء لعرفوهم، لكن من كان مصرا على الجهالة والغواية لابد وأن يلاقي ربه بهذه الظلمة ليستحق العقاب الإلهي. فإذا أرجو التوجه، لا كما زعم البعض جهلا بأن الإنسان والعياذ بالله يرتكب ما يرتكب لأنه من أتباع آل محمد صلى الله عليه وآله. أتباع آل محمد من شايعوا أهل البيت. أهل البيت مثال للعلم والعمل. المشايع لأقل يسير في هذا الطريق. كيف يمكن أن يدعي الإنسان أنه مشايعا لعلي وعلي رجل العرفان والعمل، وإذ به رجل الجهل والجريمة؟ كيف يدعي أنه من أتباع ومن شيعة علي عليه السلام؟ كيف يكون من شيعة علي الكذاب؟ كيف يكون من شيعة علي الغادر؟ كيف يكون من شيعة علي من لا يعرف من دينه موضع قدمين؟ هذا ليس من شيعة علي، هذا ولد في محيط يسمي نفسه محيطا شيعيا فظن نفسه شيعي. فإذا أرجو التوجه، إن وردت الروايات والأدلة بأن فاطمة عليها السلام تلتقط شيعتها، من كانوا شيعتها؟ أما أمثالنا من الجهال، أما أمثالنا من الذين ما شايعناهم لا في القول ولا في العمل، فلسنا بشيعة. الشيعة من كانوا يسيرون في الطريق ولهم خروج من الطريق علما أو عملا، خطأ نسيانا أو تدعوهم الشهوات، لكن لم تمت نفوسهم ولم تمت ضمائرهم فكانوا شيعة. فنحن قد نكون من المحبين، أنا أتكلم عن نفسي إخوان، فنحن قد نكون من المحبين، نرجو بمحبتنا لأهل البيت أن تنالنا الرحمة الإلهية. أما كون أمثالي من الشيعة ففي ذلك تأمل. واضح العبارة؟ الثاني شفاعة. فإذا أرجو التوجه، أكرر العبارة، التقط ولا نتردد، لكن تلتقط من؟ من كانوا شيعة. أما من كانوا مثالا للكذب والجريمة والخيانة والجهل فهؤلاء ليسوا بشيعة
حتى يلتقطوا.
ولذا وردت الكثير من الأدلة. أمن شيعتكم مثلا أمن شيعتكم من يشرب الخمر؟ نعم، ممكن أن يكون شيعيا ويشرب الخمر، عاصي من يرتكب الكبائر. أمن شيعتكم من يكذب؟ قال كلا، لأن الكذب هو الأساس للانطلاق إلى كل الجرائم. مثلا فإذا كان من يكذب ليس من الشيعة، فكيف بمن يرتكب الذنوب تلو الذنوب ويعيش أسس الجهل ومقاييس الجهل يسمي نفسه شيعيا؟ والتشيع مشايعة لمن؟ لمنهج رسول الله صلى الله عليه وآله، للخلق الإلهي المتجسد في علي وأهل بيته الكرام. واقع المثل؟ واقع. مش هذا، احنا نخدع أنفسنا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.